بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم، فذكر تعالى أنه وعد موسى 30 ليلة. قال المفسرون: فصامها موسى عليه السلام، فلما تم الميقات استاك بريحاء شجرة، فأمره الله أن يكمل بعشر 40. وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي، فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة، والعشر عشر ذي الحجة، قاله مجاهد ومسروق وابن جريج، وروي عن ابن عباس، فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر، وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام، وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطور، كما قال تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن الآية. فحينئذ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد، وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله، وله وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الآية الكريمة يقول: فوعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المرسلين. فيها أن الله تعالى وعد موسى 30 ليلة ثم أتمها بعشر، والله أعلم بهذه الليالي. أما رضي عن ابن جريج ومسروق وجماعة أنها القعدة ثم كما بعث الحجة، فهذا من أخبار بني إسرائيل ليس عليه، لا يعلم هذا إلا بنص من الشارع، كله من أخبار بني إسرائيل. الله أعلم ما هذه الأيام لا تعلم إلا بنص. وأما هذه الآية الكريمة قلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذه الآية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، أكمل الله الدين ولم يعيش عليه الصلاة والسلام بعدها إلا ما يقال 82 يوما بعدها ثم توفي عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وثبت أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. فقال: أي آية؟ فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وواقف بعرفة، وهو يوم عيد لنا. انظر إلى فهم اليهود، يعني عندهم فهم الآن ولكن صدوا عن الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعلم يعني هذه الآية، ويعلم أنها عظيمة وأنها أتم الله الدين، ومع ذلك بقي على كفره والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وأما فهذه الأيام الله أعلم بها التي صامها موسى، يقول: كذلك استاك بريحاء شجرة. كل هذا من أخبار بني إسرائيل. ولما ذهب موسى لميقات ربه استخلف أخاه هارون، وكان نبيا كريما كان مثله، قال: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، هذا من باب التواصي بالحق. وإلا فهارون نبي كريم ولا شك أنه مصلح وأنه لا يتبع سبيل المفسدين، ولكن من باب التواصي على الحق والتذكير بالحق. نعم.
السلام عليكم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله سأل الله أن ينظر إليه فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وقد أشكل حرف لن ها هنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد، فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
قول باطل، قول باطل مصادم للنصوص، مصادم للنصوص كتاب السنة. نعم. الآيات كلمات كثيرة والأحاديث متواترة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ساقها العلامة ابن القيم في حد الأرواح، قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 صحابيا في الصحاح والسنة والمسانيد، كلها تدل على رؤية الله عز وجل. والآيات كلمة واضحة في هذا، والآيات صريحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولدينا مزيد للذي أحسن حسنة وزيادة. الآيات صريحة، والمعتزلة قوم منحرفون يعملون لا يعملون بالنصوص، يتركون النصوص وراءهم ظهريا ويعملون بعقولهم وآرائهم فاسدة يحكمونها في النصوص. نعم. ولا يعول على قولهم.
وقوله تعالى إخبارا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة. وقيل إن الكلام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقد تقدم ذلك في الأنعام.
يعني أنها لنفي الإدراك لا لنفي الرؤية، ذكرت أقوال قول المعتزلة أن لم بالتعبيد في الدنيا والآخرة، لم بالتعبيد في المستقبل فلا يعرف الدنيا ولا في الآخرة، هذا قول باطل. والثاني أن هذا في التعبيد في الماضي في المستقبل جمع بين النصوص، والصواب أنها لا تدل على نفي التعبيد حتى في المستقبل، هذا قول ضعيف، قول أنها تدل على التعبيد حتى في المستقبل. ولهذا قول الله يقول من رأى النفي بلا المؤبدة فقوله اردد وسواه فاعبد، ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله اردد وسواه فاعبد سواه، هذا قول باطل حتى يعني في اللغة لا تدعو على النفي المؤبد حتى في المستقبل. والله تعالى أخبر عن اليهود وعن الكفار أنهم لن يتمنوا، قال ولن يتمنوه أبدا ولن، ثم أخبر أنهم يتمنوه في الآخرة، فقالوا يا مالك ارضي علينا رب ليقضي علينا ربك، قال الله عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدم، لن يتمنوه الموت بما قدمت أيديهم، ثم تمنوه في المستقبل في الآخرة، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكرون، دل على أن لن أفقد أن في المؤبد المستقبل. والقول الثالث أنها يقول المؤلف أنها نفي الإدراك لا نفي الرؤية كما سبق، لن تراني يعني نفي الرؤية وهي الإحاطة، المراد نفي الإحاطة، نفي الإحاطة والإحاطة قدر زائد على الرؤية، ولا أحد يحيط بالله بل إن بعض المخلوقات لا يحيط الإنسان بها وإن رآها، السماء يراها ولا يحيط بها رؤية، والجبل العظيم يراه الإنسان ويحيط به رؤية، والبستان الواسع يراه الإنسان ويحيط به رؤية، وكيف يحيط بالله رؤية ولا يحيطون، كما أن كما أن الخلق لا يحيطون بالله علما فلا يحيطون به رأيا ولا يحيطون به علما. بعض النحاة يقول لا تفيد النفس المؤبد يعني مستقر في الدنيا والآخرة، هذا وهو قول معتزلة، هذا قول باطل كما سبق. وقال أنها النفس المؤبد في الدنيا حتى في الدنيا، هذا لا تفيد النفس المؤبد، ليست النفس المؤبد كما سبق. ومن رأى النفس بلا مؤبدة فقوله يردد وسواه فاضية. نعم.
وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. وقيل إن الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
يعني في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار، قيل المعنى لا تراه في الدنيا، وقيل المعنى لا تحيط به رؤية وإن كانت تراه، وهذا هو الصواب، يكون لنفي الإدراك. لا تدركه الأبصار يعني تراه أبصار المؤمنين في الآخرة، لكن لا تدركه، لا تحيط به رؤية. ومن يدرك حضرة الله عز وجل؟ وكذلك هنا لن تراني لا تكون لنفي الإدراك لا لنفي الرؤية، هذا القول الثالث. والصواب أنها لنفي الرؤية في الدنيا، لن تراني يعني في الدنيا، لأن لا تستطيع ببشرتك الضعيفة أن تثبت رؤية الله، فلا يستطيع أحد أن يثبت رؤية الله في الدنيا. ولهذا لما تجلى الله الجبل انساح وتدكتك الجبل مع عظمه وصلابته ما ثبت رؤية الله، فلتدكتك وانساح، فكيف يثبت المخلوق البشر الضعيف رؤية الله؟ ما يستطيع. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح المسلم من حديث موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخلو القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفيه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف الحجاب احترق الخلق، فلا يستطيع أحد أن يثبت رؤية الله. ولكن الله ينشئ المؤمنين يوم القيامة تنشئة قوية يتحملون فيها، بهذه النشأة يثبتون ويتحملون ويرون الله عز وجل، لكنهم لا يحيطون به رؤية الآخرة، لا يرونه ولا يحيطون به رؤية سبحانه وتعالى، لا يحيطون به. وأعظم لا يحيطون كما أنهم لا يحيطون به علما، فكذلك لا يحيطون به رؤية. بل إن بعض المخلوقات الإنسان يراها ولا يحيط به رؤية، فكيف يحيط بالخالق رؤية؟ رؤية الله بعضهم قال إنها مستحيلة عقلا وصوا أنها ممكنة عقلا وواقعة وغير واقعة شرعا في الدنيا، وفي الآخرة ممكنة وواقعة شرعا، يعني غير مستحيلة ممكنة، لكن المانع ضعف البشر. هي ممكن غير مستحيلة عقلا، لو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها موسى، لما يسأل موسى ما يسأل المستحيل، فقال معتزلة سيقول لها مستحيل، قال معتزلة قل مستحيل، هذا باطل. الرؤية ممكنة، رؤية الله ممكنة في الدنيا، بدليل أن موسى سأل الله الرؤية، ولا يسأل موسى المستحيل، لو كان مستحيل لما سأل، لكنها غير واقعة شرعا، وفي الآخرة ممكنة واقعة شرعا. الحديث الذي رواه الإمام مسلم يقول له يصر: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، رواه مسلم في صحيحه، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني فالرؤية في الدنيا ممكنة عقلا غير واقعة شرعا، وفي الآخرة ممكنة عقلا وواقعة. لما طالهم في طولة الله فيما إلا الجهمية من شدة إنكارهم حتى أنكروا رؤية الله في المنام، شذوا من جميع الطوائف. من حديث رأيت ربي في أحسن صورة، قال: يا محمد، قال: لا يختصم الملاء الأعلى. هذا حديث اختصام الملاء الأعلى. قال رأيت ربي، فقال: يا محمد، لا يختصم الملاء الأعلى. فقلت: لا أدري. فوضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله، فعلمت. فكان في اختصام الملاء الأعلى في نقل الأقدام إلى الجماعات وإصباغ الوضع على الصدرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم، هذا حديث سمى حديث خصام المال على شرعه حافظ بن رجب في رسالة مستقلة، سمى شرح حديث خصام المال على المطبوع نعم.
ولهذا قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. قال أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة. هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم. ثم قال: حدثني المثنى
ضعيف فيكون ضعيف في رجل مبهم عن رجل. حدثنا عيسى سعد
حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم في رجل مبهم مجهول فيكون حيث ضعيف. نعم.
ثم قال: حدثني المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ليث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس، والمشهور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس،
لأن ليث بن سليم متأخر وضعيف إشكال عليه.
قال: كذا نقله عن ابن جرير، والذي في تفسير ابن جرير
حماد بن زيد
قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس، ونقل محقق تفسير ابن جرير
المعروف حماد بن ثابت حماد بن زيد هو يروي عن ثابت شغل هكذا إيش.
كذا نقله عن ابن جرير.
نعم.
والذي في تفسير ابن جرير قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس
حماد بن زيد،
ونقل محقق تفسير ابن جرير هذا الإسناد كما هنا عن هذا الموضع، ثم قال: وليس ذلك كما نقل، فإن الثابت في المخطوطة والمطبوعة حماد عن ثابت عن أنس ليس فيها ليث، فلا أدري كيف وقع هذا للحافظ ابن كثير ولا من أين. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد من طريق الحجاج ابن منهال به على الجادة. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد من طريق الحجاج ابن منهال به على الجادة.
حماد حماد بن زيد عن ثابت في المسلم متأخر. طيب من عمد على ما في ابن جرير. نعم لأنه منقول عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال عفى الله عنك: كما قال ابن جرير أيضا حدثني المثنى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره قال فساخ الجبل. قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد، وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده. حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد: أرانا معاذ، فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه. وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية.
يعني كيف تعتلو؟ يعني إذا كان هذا رفع خنصرة يعني قال إثبات الخنصر لله على هذا، إذا كان هذا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد أن الله سبحانه وتعالى قال وضع خنصر هكذا ذكرة الخنصر، أما إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استنكر هذا فضرب وقال: من أنت تعترف؟ نعم
يعني أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ به، وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن سليمان بن حرب عن حماد به، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال عن محمد بن علي بن سويد عن أبي القاسم البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره، وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. وقد رواه داود بن محبر عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعا، وهذا ليس بشيء لأن داود بن المحبر كذاب. ورواه الحافظان أبو القاسم الطبري أبو القاسم الطبراني وأبو بكر ابن مردوية من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه، وأسنده ابن مردوية من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا، ولا يصح أيضا
لأن ابن البيلماني ضعيف. لأن ابن البيلماني ضعيف. نعم.
صلى الله عليك. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا ترابا، وخر موسى صعقا مغشيا عليه. رواه ابن جرير. وقال قتادة: وخر موسى صعقا قال ميتا. وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه.
وقال الصاعق مغشي، بالدليل أنه قال: فلما أفاق. الصاعق غشي ليس موتا. نعم. والإفاقة تكون غشنا في قول قيل صاعق يعني غشي عليه، وقيل مات. الصواب ما غشي عليه. نعم.
أحسن الله عليك. وقال سنيد عن حجاج بن محمد الأعور عن أبي بكر الهذلي: فلما تجلى ربه للجبل انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة. وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة. رواه ابن مردوية. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا عمر بن شبه قال: حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل، فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة، بالمدينة أحد وورقان ورضوى، وقع بمكة حراء وثبير وثور. وهذا حديث غريب بل منكر.
نعم. صدق الباطل. حديث باطل سندا وبسان. هذا حديث باطل سندا وبسان. أما سندا فيه عبد العزيز بن عمران، اسمه عبد العزيز ولا
نعم
عبد العزيز بن عمران، وكذلك الجلد لا يعول عليهما. وأما مثلا فلأن الله أخبرنا تجلى الجبل ولم نقل للأجبل، جبل واحد. فلما تجلى ربه الجبل ولم نقل للجبال، قال فينا تجلى الجبال وما طارت الجبال ثلاثة في المدينة وثلاثة في مكة، والآية فيها جبل واحد ليس جبالا. هذا باطل مثلا وسلم. نعم.
قال ابن أبي حاتم: ذكر عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا عثمان بن حصين بن علاق عن عروة بن رويم قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صما موسى، فلما تجلى الله لموسى على الطور دك، وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف.
وهذا باطل. عروة بن رويم وفيها أيضا كلام مبهم من جليل.
قال ابن أبي حاتم: ذكر عن محمد
ذكر يعني هذا في انقطاع ما الذي ذكر؟ في رجل مبهم في عروة بن رويم وضع الحيوان هذا. قال: كانت الجبال قال إيش؟
قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صما ملسى.
صما أو صما كما
صما ملسى.
صماء ملساء هو الجمع سواء صم صم بكم العم صم جمع صم صماء يعني لأنها مؤنث يعني هذا الأثر غير ثابت والكلمة صم صادقة في القاموس قاموس صم هل جبل هل يجمع على صم أو صماء الجبال مثلا تجمع على صماء أو صم الجبل جبل جبل وجبال الواحد يقال أصم والجمع يقال صم فإذا قيل مؤنث يجبل مؤنث يقال صماء هل يجمع على صماء محتمل نعم أفضل
صلى الله عليك. وقال الربيع بن أنس فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل ذاك من الدكاك
صار إيش؟
صار مثل ذاك من الدكاك
وذلك أن الجبال
ذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل ذاك من الدكاك وقال بعضهم جعل دك مثل دك من الدكات قال مثل دك من الدكات
مثل دك من الدكاك
صم يصم بفتحهما وصمم بالكسر نادر صما وصمما وأصم وأصمه الله فهو أصم والجمع صم وصمان وقال بعضهم جعله دكا أي فتته وقال مجاهد في قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فإنه أكبر منك وأشد خلقا فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك وأقبل الجبل فدك على أوله ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا وقال عكرمة جعله دكا قال نظر الله إلى الجبل فصار صحراء ترابا وقد قرأ بهذه القراء بعض القراء دكاء
دكاء
جعله دكاء وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء أحسن الله إليك
دكاء
نعم أحسن الله إليك
جعله دكاء
قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي أحسن الله إليك وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء واختارها ابن جرير وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن مردوية والمعروف أن الصعق هو الغشي ها هنا كما فسره ابن عباس وغيره
هذا هو الصعق الصعق والغشي ليس الموت نعم بدل قوله فلما أفاق نعم ولم يقل فلما بعث نعم
صلى الله عليه كما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت
نعم وقال الموت قال فلما بعث فلما أحياه الله مثل قوله تعالى لم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال رحمه الله موتوا ثم أحياهم ولم يقل ثم أفاقوا ثم أحياهم بعد الموت إحياء أو بعث وبعد الصعق إفاقة حديث أن الناس يصعقون إلى القيامة فأكون أول من يفيق هذا دلت أنه تعالى صعق موت أنهم صعقوا صعق موت بدليل الصعقة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قاموا ينظرون بعد دلت النصوص الأخرى النصوص الأخرى من الكتاب والسنة دلت على هذا أن الصعقة أولها فزع وغشي ثم موت هاي ثم موت
صلى الله عليك لا كما فسره قتادة بالموت وإن كان ذلك صحيحا في اللغة في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فإنها هنا قرينة تدل على الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغشي وهي قوله فلما أفاق والإفاقة إنما تكون من غشي
هذه قرينة تدل على الموت والنصوص التي دلت على أنه صعق في الموت
قال سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات وقوله تبت إليك قال مجاهد أن أسألك الرؤية وأنا أول المؤمنين قال ابن عباس ومجاهد من بني إسرائيل واختاره ابن جرير وفي رواية أخرى عن ابن عباس وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد وكذا قال أبو العالية قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول من آمن بك ألا أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة وهذا قول حسن له اتجاه وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره
أنه لا يراك أحد إلا مات من أول من بهذا وأول من بني إسرائيل هذا اختاره بن جرير قولان قيل أنا أول من بني إسرائيل اختاره بن جرير وقول الثاني قال والمؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات. هذا اختيار الحافظ قول الحسن. نعم.
وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره هاهنا أثرا طويلا فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحاق بن يسار وكأنه تلقاه من الإسرائيليات والله أعلم. وقوله وخر موسى صعقا فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حديث أبي سعيد فأسنده البخاري في صحيحه هاهنا فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال دعوه. فدعوه قال لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر. قال قلت وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني من الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور.
خير الناس فاضل بينه وبين الأنبياء. نعم نعم
أحسن الله. وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه وأبو داود في كتاب السنة من سننه من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني عن أبيه عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري به. وأما حديث أبو هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فغضب المسلم على اليهودي فلطمه فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى ممسكا بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله عز وجل فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله عز وجل. أخرجه في الصحيحين.
أم كان أم جزء صعقة يوم الطور. قيل إن هذه وهم بعض الروايات كان ممن استثناه الله لأن الصعقة نفخات الصعقة ثلاث صعقة الموت وصعقة البعث وصعقة التجلي لفصل القضاء يوم القيامة في موقف القيامة. هذه صعقة في موقف القيامة إن الناس يصعقون إذا تجلى الله لفصل القضاء فيكون النبي الأول من يفيق فيجد موسى آخر من بقائمة من قبل العصر. قال فلا أدري أفاق قبلي أم جزء بصعقة يوم الطور وهي منقبة لموسى على كل حين إما أنه لم يصعق مجلسة لم يصعق أو أنه أفاق قبل الذي صلى لكن على كل حال هذه منقبة خاصة لا يدل على أن موسى أفضل من الذين لأن قاعد أن الفضائل الخاصة لا تقبل الفضائل العامة مثل ما جاء الحديث أن إبراهيم أول من يكسى عليه الصلاة والسلام أول من يكسى في يوم القيامة هذه منقبة خاصة فهذه الصعقة لتجلي الله لفصل القضاء إذا جاء الله لفصل القضاء صعق الناس ومنهم الأنبياء فيكون النبي الأول من يفيق فهذه موسى أخرين بقى. أما هذه الرواية فلا أدري أفقابلي أن كان ممن استثناه الله قال المحققون هذه وهم بعض الرواة وإن كان في البخاري لفظه في اللفظة انتقل ذهنه لأن الصعقة ما في استثناء الاستثناء في الصعقة الأولى فنفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله هذا الاستثناء الصعقة الأولى هي فيها استثناء الأرواح لا تصعق لا تموت وكذلك أيضا من كتب الله له البقاء من الرجان والحور هذه استثناء والله في استثناء أما صعقة التجلي ما في استثناء فاشتبه على بعض الرواة صعقة التجلي بصعقة الموت فقال فلا أدري فقاضي أم كان ممن استثناه الله ما في استثناء هذه الصوم فلا أدري فقبلي أم جزي بساقط يوم الثور. هذه الرواية الأخرى. فلا أدري فقبلي أم جزي بساقط يوم الثور. استمع على بعض الروايات فقال فلا أدري فقبلي أم كان ممن استثناه الله. ما في استثناء ساقط يوم الثور، ما في استثناء في الساقة الأولى، لكن هذا وهم بعض الروايات. هذا يعني الوهم في بعض الحروف يأتي ولو في الصحيح أو في الصحيح في هذا اللحظة فقط، مثل حديث السواء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شميلها سماوة القيامة. بعض الرواة رواها في الصحيح حتى لا تعلم شمالهم ما تنفق يمينهم، حتى لا تعلم يمينهم ما تنفق شمالهم. هذا انتقاء وهم، اللي تنفق اليمين ما بالشمال، ومع ذلك في الصحيح الحرف حروف، يعني الحروف هذه بعض الحروف في جمل جابر رضي الله عنه لما باع النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيه روايات كثيرة متعددة في بعض حرف في بعض الرواة في بعض ألفاظه. نعم.
أخرجه في الصحيحين من حديث الزهري به. وقد روى الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا رحمه الله أن الذي لطم اليهودية في هذه القصة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصار، وهذا هو أصح وأصرح والله أعلم. والكلام في قوله عليه السلام لا تخير عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى كالكلام على قوله لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى، قيل من باب التواضع، وقيل قبل أن يعلم بذلك، وقيل نهي أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب، وقيل على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي والله أعلم.
نعم كلها قبل الأول والثاني يعني أوضح، قبل أن يعلم على وجه إلى إيش؟
قيل من باب التواضع.
من باب التواضع وحفظ النفس، ما قال النبي قال باب التواضع نفس الله فهو يعلم أنه أفضل، لكن باب التواضع هو النفس، أو أنه قبل أن يعلمه الله ثم علمه، أو أنه يهي على وجه العصبية والغضب، كلها يعني
أحسن الله لك. وقوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة، الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة، يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به، وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء وتجلى للخلائق الملك الديان كما صعق موسى من تجلي الرب عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور.
نعم هذا هو فصل القضاء، أنه صعق تجلى الله في فصل القضاء، إذا تجلى الله في فصل القضاء صعق الناس في موقف القيامة، هذا صعق في موقف القيامة، ما في موت غشي يغشى عليه. نعم. فأول من فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيجد موسى أخذ بقائم من قبل العرش، هذه من قبل موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري هل صعق فافاق قبله أو أنه لم يصعق مجادة له بصعقة في يوم الطور. نعم
صلى الله عليكم. وقد روى القاضي عياض في أوائل كتابه الشفاء بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق قال حدثنا قتادة قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ، ثم قال ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء هذا الحديث، وفي صحته نظر، ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يعرفون، ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى منتهاه والله أعلم.
في نكارة يبصر النملة سوداء في الليلة الظلمة مسافة فراسخ، كم فرسخ؟ 10 فرسخ، يعني مسافة القصر 16 فرسخ، يعني مسافة القصر وفي الليلة الظلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأعراف، وقال العلامة الشمني في ذيله على كتاب الشفاء قوله حدثنا همام كذا في كثير من النسخ، وصوابه هانئ وهو ابن هانئ ابن يحيى السلمي، أخذ عن الحسن بن أبي جعفر الجعفري أحد الضعفاء قال الطبراني لم أهتدي إليه في معاجمه الثلاثة لم يروه عن قتادة إلا الحسن بن أبي جعفر تفرد به هاني بن يحيى وهو يخطئ قال ابن حبان في الثقات وشيخه ضعيف الحديث مع عبادته وفضله قال شيخه ضعيف الحديث مع عبادته وفضله ومترجم له في التهذيب والراوي عن هاني صدوق له أوهام وهو من رجال التهذيب أيضا ومن هذا تعلم أن قال ابن كثير لا يخلو رجال إسناد المجاهيل لا يعرفون غير مضبوط إذ رجاله مترجم لهم ومعروفون ولكن تحرف الإسناد عند ابن كثير ولهذا لم يعرف بعضهم وبالله التوفيق قال الله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين يذكر تعالى أنه خاطب موسى عليه الصلاة والسلام بأنه اصطفاه على عالم زمانه برسالاته وبكلامه تعالى ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين التي تستمر شريعته إلى قيام الساعة وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل
يدل على هذا حيث عرض الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم ولد عليه الذي يأتي معه الرجل والرجلان والذي يأتي معه الرهيط ثم رفع السواد شد الأفق قال فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم رفع السواد أعظم قيل هذه أمتك هو أكثر الناس أتباعنا عليه الصلاة والسلام
وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى له
مرتبة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم جده إبراهيم ثم موسى ثم بقية العزم بقية العزم من عيسى ونوح ثم بقية الرسل ثم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون من الأمم نعم
ولهذا قال تعالى فخذ ما آتيتك أي من الكلام والوحي والمناجاة وكن من الشاكرين أي على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء
ذلك أن موسى لما سمع كلام الله طمع في الرؤية كلمه الله من دون واسطة فسمع كلام الله فطمع في الرؤية في الله فسأل الله الرؤية فأخبر الله أنه لا يستطيع الرؤية في الدنيا نعم
ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء قيل كانت الألواح من جوهر وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال من الحرام وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة فالله أعلم
يعني قيل أن التوراة مشتملة على الألواح أنها مكتوبة في الألواح وقيل أن الألواح أول ثم بعد ذلك أنزل الله عليه التوراة وما قوله أنها من جوهر فالله أعلم هذا الله أعلم من جوهر هذا ليس عليه دليل هذه من جوهر أم غير جوهر نعم
وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه والله أعلم وقوله فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها قال سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بأشد ما أمر بأشد ما أمر قومه وقوله سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب قال ابن جرير وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأعطيكم إياها وقيل منازل قوم فرعون، والأول أولى والله أعلم.
نعم الصواب الأول، سأريكم دار الفاسقين، يعني سوف يعلم من خالف أمر الله ما يصيبهم من العقوبة، تهديد. وقوله عيسى القلب من جرير
صلى الله عليه
وسلم سأريكم دار الفاسقين.
قال ابن جرير: وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري، على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري. وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأعطيكم إياها. وقيل منازل قوم فرعون والأول أولى والله أعلم، لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر، وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه والله أعلم. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يقول تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي، ويتكبرون على الناس بغير حق، أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال سفيان بن عيينة:
من يصبر على ذل العلم ساعة تدرع كأس الجهل مدة حياته طول حياته. وقال البخاري: لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. نعم.
وقال سفيان بن عيينة في قوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون.
الله أعلم يترجع في العلم. قال فلان: لا إلى العلم مستحيل ولا مستكبر. نعم. قال مجاهد: لا إلى العلم مستحيل. نعم.
صلى الله عليه. وقال سفيان بن عيينة في قوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. قلت: ليس هذا بلازم، لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا والله أعلم. وقال سفيان بن عيينة في قوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي.
هذا عام اسم هذه الأمة وغير. نعم.
قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. قلت: ليس هذا بلازم، لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا والله أعلم. وقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي كذبت بها قلوبهم، وكانوا عنها غافلين، أي لا يعملون شيئا مما فيها. وقوله: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله. وقوله: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر وكما تدين تدان.
وفي هذه الآيات العقوبة, عقوبة الله لمن ترك الحق وأعرض عنه بعد معرفته, ولهذا قال سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بعد الحق, يعني بعد يصرفهم عن فهم الحجج والأدلة لأنهم أعرضوا عنها, فلما أعرضوا عنها عوقبوا. وفي هذا من مات على الشرك وعلى الكفر فإن عمله حاضر, والذين كفروا بآياتنا ولقاءنا الآخرة هل يجزون حاضر أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون, لأن الكفر والشرك محبط للأعمال. صلى الله عليه وسلم سب
صلى الله عليه وسلم
إيش بعده انتهت الآية.
قال تعالى واتخذ قوم موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فغفر الله لك. يقول الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. فذكر تعالى أنه واعد موسى 30 ليلة. قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام, فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة فأمره الله أن يكمل بعشر 40. وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي, فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة, قاله مجاهد ومسروق وابن جريج, وروي عن ابن عباس. فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام, وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم, كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطور, كما قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن الآية. فحينئذ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد, وهذا تنبيه وتذكير, وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله وله وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ورحمه الله. هذه الآية الكريمة يقول تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فيها أن الله تعالى وعد موسى 30 ليلة ثم أتمها بعشر, والله أعلم بهذه الليالي. أما مروي عن ابن جريج ومسروق وجماعة أنها أسفل أنها القعدة ثم أتمها بعشر الحجة, فهذا من أخبار بني إسرائيل ليس عليه, لا يعلم هذا إلا بنص من الشارع, كلهم من أخبار بني إسرائيل. الله أعلم ما هذه الأيام, هذه الأيام لا تعلم إلا بنص. وأما هذه الآية الكريمة قلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, فهذه الآية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع, أكمل الله الدين ولم يعش عليه الصلاة والسلام بعدها إلا ما يقال 82 يوما بعدها ثم توفي عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وثبت أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا, فقال أي آية؟ فقال اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم
إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وواقف بعرفة وهو يوم عيد لنا. انظر إلى فهم اليهود يعني عندهم فهم الآن ولكن صدوا عن الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعلم يعني هذه الآية ويعلم أنها عظيمة وأنها أتم الله الدين ومع ذلك بقي على كفره والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. وأما فهذه الأيام الله أعلم بها التي صامها موسى يقول كذلك استأكل لحي شجرة كل هذا من أخبار بني إسرائيل. ولما ذهب موسى لميقات ربي استخلف أخاه هارون وكان نبيا كريما كان مثله قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا باب التواصي بالحق وإلا فهارون نبي كريم ولا شك أنه مصلح وأنه لا يتبع سبيل المفسدين ولكن هذا باب التواصي على الحق والتذكير بالحق. نعم
أحسن الله إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله سأل الله أن ينظر إليه فقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. وقد أشكل حرف لن ها هنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
قول باطل قول باطل مصادم للنصوص مصادم للنصوص كتاب السنة. نعم الآيات كلمات كثيرة والأحاديث متواترة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ساقها العلامة ابن القيم في حد الأرواح قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 صحابيا في الصحاح والسنة والمسانيد كلها تدل على رؤية الله عز وجل. والآيات كلمة واضحة في هذا والآيات صريحة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولدينا مزيد للذي أحسن حسنة وزيادة. الآيات صريحة والمعتزلة قوم منحرفون يعملون لا يعملون بالنصوص يتركون النصوص وراءهم ظهريا ويعملون بعقولهم وآرائهم فاسدة يحكمونها في النصوص. نعم ولا يعول على قولهم.
وقوله تعالى إخبارا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة. وقيل إن الكلام كالكلام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وقد تقدم ذلك في الأنعام.
يعني أنها لنفي الإدراك لا لنفي الرؤية ذكرت أقوال قول المعتزلة أن لن بالتعبيد في الدنيا والآخرة لن بالتعبيد في المستقبل فلن يعرف في الدنيا والآخرة هذا قول باطل. والثاني أن هذا في التعبيد في الماضي في المستقبل جمع بين النصوص والصواب أنها لا تدل على نفي التعبيد حتى في المستقبل هذا قول ضعيف قول أنها تدل على التعبيد حتى في المستقبل ولهذا قول الضعيف ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله اردد وسواه فاعبده ومن رأى النفي بلا المؤبدة فقوله اردد وسواه فاعبده فاعبد سواه هذا قول باطل حتى يعني في اللغة لا تدعى النفي المؤبد حتى في المستقبل. والله تعالى أخبر عن اليهود وعن الكفار أنهم لن يتمنوا قال ولن يتمنوا أبدا ولن ثم أخبر أنهم تتمنه في الآخرة فقالوا يا مالك اقضي علينا ربك ليقضي علينا ربك. قال الله عن اليهود ولن يتمنه أبدا بما قدمت لن يتمنه الموت بما قدمت أيديهم ثم تمناه في المستقبل في الآخرة قالوا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. دل على أن لن نفقد أن في المستقبل. والقول الثالث أنها يقول المؤلف أنها نفي الإدراك لا نفي الرؤية كما سبق لن تراني يعني نفي الرؤية وهو الإحاطة مراد نفي الإحاطة في الإحاطة والإحاطة قدر زائد على الرؤية ولا أحد يحيط بالله بل إن بعض المخلوقات يحيط الإنسان بها وإن رأها السماء يراها ولا يحيط بها رؤية والجبل العظيم يراه الإنسان ويحيط به رؤية والبستان الواسع يراه الإنسان ويحيط به رؤية وكيف يحيط بالله رؤية ولا يحيطون كما أن الخلق لا يحيطون بالله علما فلا يحيطون به رؤية ولا يحيطون به علم. بعض النحاة يقول لا تفيد النفي المؤبد يعني مستقبل في الدنيا والآخرة هذا وهو قول معتزلة هذا قول باطل كما سبق وقول أنها النفي المؤبد في الدنيا حتى في الدنيا لا تدل على النفي المؤبد ليست النفي المؤبد كما سبق ومن رأى النفي بلا مؤبدة فقوله يردد وسواه فاضلة. نعم.
وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده وقيل إن الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
يعني في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار قيل المعنى لا تراه في الدنيا وقيل المعنى لا تحيط به رؤية وإن كانت تراه وهذا هو الصواب يكون لنفي الإدراك لا تدركه الأبصار يعني تراه أبصار المؤمنين في الآخرة لكن لا تدركه لا تحيط به رؤية ومن يدرك عظمة الله عز وجل وكذلك هنا لن تراني لا تكون لنفي الإدراك لا لنفي الرؤية هذا القول الثالث والصواب أنها لنفي الرؤية في الدنيا لن تراني يعني في الدنيا لأن لا تستطيع ببشرتك الضعيفة أن تثبت رؤية الله فلا يستطيع أحد أن يثبت رؤية الله في الدنيا ولهذا لما تجلى الله الجبل انسح وتدكدك الجبل مع عظمه وصلابته ما ثبت رؤية الله فالتدكدك وانسح فكيف يثبت المخلوق البشر الضعيف برؤية الله ما يستطيع ولهذا ثبت في الحديث الصحيح في حديث مسلم من حديث موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفلوه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه لو كشف الحجاب احترق الخلق فلا يستطيع أحد أن يثبت رؤية الله ولكن الله يبشر المؤمنين يوم القيامة تنشئة قوية يتحملون فيها بهذه النشأة يثبتون ويتحملون فيرون الله عز وجل لكنهم لا يحيطون به رؤية الآخرة لا يرونه ولا يحيطون به رؤية سبحانه وتعالى لا يحيطون به وأعظم لا يحيطون كما أنهم لا يحيطون به علما فكذلك لا يحيطون به رؤية بل إن بعض مخلوقات الإنسان يراها ولا يحيط به رؤية وكيف يحيط بالخالق رؤية رؤية الله بعضهم قال إنها مستحيلة وصوا أنها ممكنة عقلا وواقعة وغير واقعة شرعا في الدنيا وفي الآخرة ممكنة وواقعة شرعا غير مستحيلة ممكنة لكن المانع ضعف البشر هي ممكن غير مستحيلة عقلا لو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها موسى لما يسأل موسى ما يسأل المستحيل فقال معتزلة سيقول لها مستحيل قال معتزلة قال مستحيل هذا باطل الرؤية ممكنة رؤية الله ممكنة في الدنيا بدليل أن موسى سأل الله الرؤية ولا يسأل موسى المستحيل كان مستحيل لما سأل لكنها غير واقعة شرعا وفي الآخرة ممكنة واقعة شرعا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم يقول له صلى واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا رواه مسلم في صحيحه. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني فالرؤية في الدنيا ممكنة عقلا غير واقعة شرعا، وفي الآخرة ممكنة عقلا وواقعة. لما طالهم في طولة الله فيما إلا الجهمية من شدة إنكارهم حتى أنكروا رؤية الله في المنام، شذوا من جمع الطوائف. وحذر رأيت ربي في أحسن صورة، قال يا محمد، قال ما يختصم الولاء العلى. حديث هذا حديث اختصام الملأ الأعلى. قال ربي، فقال يا محمد ما اختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فعلمت. وكان في اختصام الملأ الأعلى في نقل الأقدام إلى الجماعات وإصباغ الوضع على السدرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم، هذا حديث سمى حديث اختصام الملأ الأعلى، شرعه حافظ بن رجب في رسالة مستقلة شرح حديث خصال الملأ الأعلى المطبوع. نعم.
ولهذا قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. قال أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة. هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم. ثم قال: حدثني المثنى.
ضعيف، يكون ضعيف، فيه رجل مبهم عن رجل. حدثنا عيسى عبد،
حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، في رجل مبهم مجهول، فيكون حديث ضعيف. نعم.
ثم قال: حدثني المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ليث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس، والمشهور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس،
لأن ليث بن سليم متأخر وضعيف. اشكال عليه.
قال: كذا نقله عن ابن جرير، والذي في تفسير ابن جرير
حماد بن زيد
قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس، ونقل محقق تفسير ابن
جرير. المعروف حماد بن ثابت، حماد بن زيد هو يروي عن ثابت. شغل هكذا إيش؟
كذا نقله عن ابن جرير.
نعم.
والذي في تفسير ابن جرير قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس.
حماد بن زيد.
ونقل محقق تفسير ابن جرير هذا الإسناد كما هنا عن هذا الموضع، ثم قال: وليس ذلك كما نقل، فإن الثابت في المخطوطة والمطبوعة حماد عن ثابت عن أنس ليس فيها ليث، فلا أدري كيف وقع هذا للحافظ ابن كثير ولا من أين. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد من طريق الحجاج ابن منهال به على الجادة. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد من طريق الحجاج ابن منهال به على الجادة.
حماد بن زيد عن ثابت المسلم متأخر. طيب، من عمد على ما في ابن جرير. نعم، لأنه منقل عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: عفى الله عنك. كما قال ابن جرير أيضا: حدثني المثنى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره قال فساخ الجبل. قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد، وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده. حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر قال أحمد: أرانا معاذ. فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: أنت ما تريد إليه. وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية.
يعني كيف تعتلوا؟ يعني إذا كان هذا رفع الخنصرة يعني قال إثبات الخنصر لله على هذا، إذا كان هذا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد أن الله سبحانه وتعالى قال وضع خنصر هكذا إثبات الخنصر، أما إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استنكر هذا، استنكر هذا فضرب قال: من أنت؟ تعترف؟ نعم، يعني انكر صفة الخنصر أو كلام الله. نعم.
وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ به، وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن سليمان بن حرب عن حماد به، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال عن محمد بن علي بن سويد عن أبي القاسم البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره، وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. وقد رواه داود بن محبر عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعا، وهذا ليس بشيء لأن داود بن المحبر كذاب. ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر ابن مردوية من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه، وأسنده ابن مردوية من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح أيضا.
لأن ابن البيلماني ضعيف، لأن ابن البيلماني ضعيف. نعم،
صلى الله عليك. وقال السدي عن إكرمة عن ابن عباس في قوله: فلما تجلى ربه للجبل قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا. وقال السدي عن إكرمة عن ابن عباس: قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا ترابا، وخر موسى صعقا مغشيا عليه. رواه ابن جرير. وقال قتادة: وخر موسى صعقا قال ميتا. وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه.
وقال الصعق مغشي، بالدليل أنه قال: فلما أفاق. الصعق غشي ليس موتا. نعم، والإفاقة تكون غشيا. في قول قيل صعق يعني غش عليه، وقيل مات، الصواب ما غش عليه. نعم،
حسن الله عليك. وقال سنيد عن حجاج بن محمد الأعور عن أبي بكر الهذلي: فلما تجلى ربه للجبل انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة. وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة. رواه ابن مردوية. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا عمر بن شبه، قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني، قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته 6 أجبل، ووقعت 3 بالمدينة و3 بمكة، بالمدينة أحد وورقان ورضوى، وقع بمكة حراء وثبير وثور. وهذا حديث غريب بل منكر.
نعم، صدق الباطل، حديث باطل سندا وبسان، هذا حديث باطل سندا وبسان. أما سندا فيه عبد العزيز بن عمران، اسمه عبد العزيز عندك؟
نعم،
عبد العزيز بن عمران، وكذلك الجلد لا يعول عليهما. وأما مثلا فلأن الله أخبرنا تجلى الجبل ولم نقل الأجبل، جبل واحد، فلما تجلى ربه الجبل ولم نقل الجبال، قال فإنها تجلى الجبال وما طارت الجبال 3 في المدينة و3 في مكة، والآية فيها جبل واحد ليس جبالا، هذا باطل مثلا وسلم. نعم.
قال ابن أبي حاتم: ذكر عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا عثمان بن حصين بن علاق عن عروة بن رويم قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صما منسى، فلما تجلى الله لموسى على الطور دك وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف.
وهذا باطل. عروة بن رويم وفي أيضا كلام مبهم والشيء يقول عن المجريب.
قال ابن أبي حاتم: ذكر عن محمد
ذكر يعني هذا في انقطاع ما الذي ذكر في رجل مبهم في عروة بن رويم وضع الحيض هذا. قال كانت الجبال قال إيش؟
قال كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صما ملسى.
صما أو صما ثم صما
صما ملسى
صما ملسى أو الجمع جمع صم صم بكم العمي صم جمع صم صما يعني لأنها مؤنث يعني هذا الأثر غير ثابت هو كلمة صم صادقة في القاموس قاموس صم هل جبل هل يجب على صم أو صم الجبال مثلا يجب على صم أو صم الجبل جبل جبل وجبال والواحد يقال أصم والجمع يقال صم وإذا قيل مؤنث يجب على مؤنث يقال صم هل يجمع على صم محتمل. نعم أفضل
صلى الله عليك. وقال الربيع بن أنس: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل ذاك من الدكاك. صار مثل ذاك من الدكاك.
وذلك أن الجبال
ذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل ذاك من الدكاك. وقال بعضهم جعل دك مثل دك من الدكات. قال مثل دك من الدكات
مثل دك من الدكاك.
صم يصم بفتحهما وصمم بالكسر نادر صما وصمما وأصم وأصمه الله فهو أصم والجمع صم وصمان. وقال بعضهم جعله دكا أي فتته. وقال مجاهد في قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فإنه أكبر منك وأشد خلقا. فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أوله ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا. وقال عكرمة: جعله دكا قال نظر الله إلى الجبل فصار صحراء ترابا. وقد قرأ بهذه القراء بعض القراء دكاء.
دكاء
جعله دكاء.
نعم.
وقد قرأ بهذه القراءة.
نعم.
بعض القراء.
نعم.
أحسن الله إليك.
دكاء.
نعم أحسن الله إليك.
جعله دكاء. نعم.
قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي أحسن الله إليك. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء واختارها ابن جرير. وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن مردوية. والمعروف أن الصعق هو الغشي هنا كما فسره ابن عباس وغيره.
هذا هو الصعق. الصعق هو الغشي ليس الموت. نعم. بدليل قوله فلما أفاق. نعم. ولم يقل فلما بعث. نعم.
صلى الله عليه. كما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت.
نعم. وقال الموت قال فلما بعث فلما أحياه الله. مثل قوله تعالى: لم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال رحمه الله موتوا ثم أحياهم، ولم يقل ثم أفاقوا ثم أحياهم. بعد الموت إحياء أو بعث، وبعد الصعق إفاقة. حديث أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، هذا دلك على صعق موت أنهم صعقوا صعق موت بدليل الصعقة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قاموا ينظرون بعد. دلت النصوص الأخرى من الكتاب والسنة دلت على هذا أن الصعقة أولها فزع وغشي ثم موت يعني فموت.
صلى الله عليك. لا كما فسره قتادة بالموت وإن كان ذلك صحيحا في اللغة كقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فإنها هنا قرينة تدل على الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغش، وهي قوله فلما أفاق، والإفاقة إنما تكون من غشي.
هذه قرينة تدل على الموت والنصوص التي دلت على أنه صعق في الموت. نعم.
قال سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. وقوله تبت إليك قال مجاهد أن أسألك الرؤية وأنا أول المؤمنين، قال ابن عباس ومجاهد من بني إسرائيل، واختاره ابن جرير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية قد كان قبله مؤمنون، ولكن يقول أنا أول من آمن بك ألا أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وهذا قول حسن له اتجاه، وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره
أنه لا يراك أحد إلا مات من أول من بهذا، وفي أول من بني إسرائيل هذا اختاره ابن جرير أو لا قال أنا أول من بني إسرائيل اختاره ابن جرير. وقال الثاني قال أول المؤمنين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات، هذا اختيار الحافظ هذا قول الحسن. نعم.
وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره ها هنا أثرا طويلا فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحاق بن يسار، وكأنه تلقاه من الإسرائيليات والله أعلم. وقوله وخر موسى صعقا فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حديث أبي سعيد فأسنده البخاري في صحيحه ها هنا فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال دعوه، فدعوه قال لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر، قال قلت وعلى محمد، فأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني من الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور.
خير الناس فاضل بين الأنبياء. نعم. نعم. أحسن
لك. وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه، ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه، وأبو داود في كتاب السنة من سننه من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني عن أبيه عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري به. وأما حديث أبو هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فغضب المسلم على اليهودي فلطمه، فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى ممسكا بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله عز وجل، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله عز وجل. أخرجه في الصحيحين.
أم كان أم جزء صعقة يوم الطور. قيل إن هذه وهم بعض الروايات كان ممن استثناه الله، لأن الصعقة نفخات الصعقة ثلاث: صعقة الموت وصعقة البعث وصعقة التجلي لفصل القضاء يوم القيامة. موقف القيامة هذه صعقة في موقف القيامة، إن الناس يصعقون إذا تجلى الله لفصل القضاء، فيكون النبي الأول من يفيق، فيجد موسى آخر من بقائمة من قبل العصر. قال فلا أدري أفاق قبلي أم جزء بصعقة يوم الطور، وهي منقبة لموسى على كل حين، إما أنه لم يصعق مجلسة بصعقة يوم الطور أو أنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال هذه منقبة خاصة لا يدل على أن موسى أفضل من النبي، لأن قاعدة أن الفضائل الخاصة لا تقبل الفضائل العامة، مثل ما جاء الحديث أن إبراهيم أول من يكشى عليه الصلاة والسلام أول يكسى في يوم القيامة، هذه منقضة خاصة. فهذه الصاعقة لتجلي الله لفصل القضاء، إذا جاء الله لفصل القضاء صايق الناس ومنهم الأنبياء، فيكون النبي الأول من يفيق هذه مساقين بقلبا. أما هذه الرواية فلا أدري أفقابلي أن كان ممن استثناه الله، قال المحققون هذه وهم بعض الرواة، وإن كان في البخاري لفظهم في اللفظة انتقل ذهنه، لأن الصاعقة ما في استثناء، الاستثناء في الصاعقة الأولى فنفخ في الصور فصاعقة من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء. الصاعقة الأولى فيها استثناء، الأرواح لا تصعق لا تموت، وكذلك أيضا من كتب الله له البقاء من الرجان والحور، هذا استثناه الله، في استثناء. أما صاعقة التجلي ما في استثناء، فاشتبه على بعض الرواة صاعقة التجلي بصاعقة الموت، فقال فلا أدري فقبلي أم كان ممن استثناه الله، ما في استثناء هذا. والصواب فلا أدري فقبلي أم جزي بصاعقة يوم الثور، هذه الرواة الأخرى، فلا أدري أفقبري أن جزء بصاعقة يوم الطور، استبع على بعض الرواة فقال فلا أدري أفقبري أم كان ممن استثناه الله، ما في استثناء صاعقة الجليل، ما في استثناء في الصاعقة الأولى، لكن هذا وهم بعض الرواة. هذا يعني الوهم في بعض الحروف يأتي ولو في الصحيح أو في الصحيح، في هذا اللحظة فقط، مثل حديث السواء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم الشمير، ها بعض الرواه رواها في الصحيح حتى لا تعلم شمالهم ما تنفق يمينهم، حتى لا تعلم يمينهم ما تنفق شمالهم، هذا انتقاء وهم، اللي تنفق اليمين ما هو الشمال، ومع ذلك في الصحيح الحرف حروف، يعني الحروف هذه بعض الحروف في جمل جابر رضي الله عنه لما باع النبي صلى الله عليه وسلم فيه روايات كثيرة متعددة في بعض حرف في بعض الرواة في بعض الفاظ. نعم.
أخرجه في الصحيحين من حديث الزهري به، وقد روى الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا رحمه الله أن الذي لطم اليهودية في هذه القصة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصار، وهذا هو أصح وأصرح والله أعلم. والكلام في قوله عليه السلام لا تخير عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى كالكلام على قوله لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى، قيل من باب التواضع، وقيل قبل أن يعلم بذلك، وقيل نهي أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب، وقيل على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي والله أعلم.
نعم كلها قبل الأول والثاني يعني أوضح، قبل أن يعلم على وجه إلى إيش؟
قيل من باب التواضع،
من باب التواضع وحفظ النفس، ما قال النبي قال باب التواضع نفس الله فهو يعلم أنه أفضل، لكن باب التواضع هو النفس، أو أنه قبل أن يعلمه الله ثم علمه، أو أنه يهي على وجه العصبية والغضب، كلها يعني
أحسن الله لك. وقوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة، الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة، يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به، وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء وتجلى للخلائق الملك الديان كما صعق موسى من تجلي الرب عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور.
نعم هذا هو الصعق، أنه فصل القضاء، أنه صعق تجلي الله في فصل القضاء، إذا تجلى الله في فصل القضاء صعق الناس في موقف القيامة، هذا صعق في موقف القيامة، ما في موت غشي يغشى عليه. نعم فأول مفيق نبي الله صلى الله عليه وسلم فيجد موسى آخر القائم من قبل العرش، هذه من قبل موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري هل صعق فأفاق قبله أو أنه لم يصعق مجادة له بصعقة في يوم الطور. نعم
صلى الله عليكم. وقد روى القاضي عياض في أوائل كتابه الشفاء بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق قال حدثنا قتادة قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ. ثم قال: ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء هذا الحديث، وفي صحته نظر، ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يعرفون، ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى منتهاه، والله أعلم.
في نكارة يبصر النملة السوداء في الليلة الظلمة مسافة فراسخ. كم فرسخ؟ 10 فراسخ، يعني مسافة القصر 16 فرسخ، يعني مسافة قصر وفي الليلة الظلمة. كمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأعراف، وقال العلامة الشمني في ذيله على كتاب الشفاء قوله حدثنا همام كذا في كثير من النسخ، وصوابه هانئ، وهو ابن هانئ ابن يحيى السلمي، أخذ عن الحسن بن أبي جعفر الجعفري أحد الضعفاء. قال الطبراني: لم أهتدي إليه في معاجمه الثلاثة، لم يروه عن قتادة إلا الحسن بن أبي جعفر، تفرد به هانئ بن يحيى وهو يخطئ. قال ابن حبان في الثقات: وشيخه ضعيف الحديث مع عبادته وفضله. قال شيخه ضعيف الحديث مع عبادته وفضله، ومترجم له في التهذيب، والراوي عن هانئ صدوق له أوهام، وهو من رجال التهذيب أيضا. ومن هذا تعلم أن قال ابن كثير: لا يخلو رجال إسناد المجاهيل لا يعرفون، غير مضبوط إذ رجاله مترجم لهم ومعروفون، ولكن تحرف الإسناد عند ابن كثير، ولهذا لم يعرف بعضهم، وبالله التوفيق. قال الله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. يذكر تعالى أنه خاطب موسى عليه الصلاة والسلام بأنه اصطفاه على عالم زمانه برسالاته وبكلامه تعالى. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين التي تستمر شريعته إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم، وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل.
يدل على هذا حيث عرض الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولف عليه الذي يأتي ومعه الرجل والرجلان والذي يأتي ومعه الرهيط، ثم رفع السواد شد الأفق، قال فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع السواد الأعظم إلى هذه أمتك، هو أكثر الناس أتباعنا عليه الصلاة والسلام.
وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى له:
نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم جده إبراهيم، ثم موسى، ثم بقية العزم، بقية العزم من عيسى ونوح، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون من الأمم. نعم.
ولهذا قال تعالى: فخذ ما آتيتك، أي من الكلام والوحي والمناجاة، وكن من الشاكرين، أي على ذلك، ولا تطلب ما لا طاقة لك به. ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء،
ذلك عند موسى لما سمع كلام الله طمع في الرؤية، كلمه الله من دون واسطة، فسمع كلام الله فطمع في الرؤية في الله، فسأل الله الرؤية، فأخبر الله أنه لا يستطيع الرؤية في الدنيا. نعم.
ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قيل كانت الألواح من جوهر، وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال من الحرام. وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم.
يعني قيل إن التوراة مشتملة على الألواح، أنها مكتوبة في الألواح، وقيل إن الألواح الأول، ثم بعد ذلك أنزل الله عليه التوراة. وما قول إنها من جوهر فالله أعلم، هذا الله أعلم من جوهر، هذا
ليس عليه دليل، هل من جوهر أم غير جوهر؟ نعم.
وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه والله أعلم. وقوله فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بأشد ما أمر، بأشد ما أمر قومه. وقوله سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. قال ابن جرير وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري، على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري. وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأعطيكم إياها. وقيل منازل قوم فرعون، والأول أولى والله أعلم.
نعم الصواب الأول سأريكم دار الفاسقين يعني سوف يعلم من خالف أمر الله ما يصيبهم من العقوبة تهديد. وقوله عيسى قال ابن جرير سأريكم دار الفاسقين،
قال ابن جرير وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري، على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري. وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأعطيكم إياها. وقيل منازل قوم فرعون، والأول أولى والله أعلم، لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر، وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه والله أعلم. قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي، ويتكبرون على الناس بغير حق أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال بعض السلف لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، وقال آخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال سفيان بن عيينة
لم يصبر على ذل العلم ساعة تدرع كأس الجهل مدة حياة طول حياة. وقال البخاري لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. نعم.
وقال سفيان بن عيينة في قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون
الله عنهم كان في ترجع في العلم قال فلان لا إلى العلم مستحيل ولا مستكبر. نعم. قال مجاهد لا إلى العلم مستحيل. نعم
صلى الله عليه. وقال سفيان بن عيينة في قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. قلت ليس هذا بلازم، لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا والله أعلم. وقال سفيان بن عيينة في قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي.
هذا عام. اسم هذا الأمة وغير. نعم.
قال ابن جرير وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. قلت ليس هذا بلازم، لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة ولا فرق بين أحد وأحد في هذا، والله أعلم. وقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي كذبت بها قلوبهم، وكانوا عنها غافلين، أي لا يعملون شيئا مما فيها. وقوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله. وقوله هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكما تدين تدان.
وفي هذه الآيات العقوبة، عقوبة الله لمن ترك الحق وأعرض عنه بعد معرفته، ولهذا قال سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بعد الحق، يعني بعد يصرفهم عن فهم الحجج والأدلة لأنهم أعرضوا عنها، فلما أعرضوا عنها عوقبوا. وفي هذا من مات على الشرك وعلى الكفر فإن عمله حاضر، والذين كفروا بآياتنا ولقاء الآخرة هل يجزون حاضر أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، لأن الكفر والشرك محبط للأعمال. صلى الله عليه وسلم. نعم سب
صلى الله عليه وسلم.
إيش بعده انتهت الآية؟
قال تعالى واتخذ قوم موسى.